كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التلميذ: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أب، ما لك يا أب عبد الرحمن؟ فقال: الرواحة إن كنت تريد السنة. فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج، فصار بيني وبين أبي. ماء ثم أخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي. فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة. إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم. الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام صلاة المزدلفة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي ابن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن زيد ابن يزيد الخطمية أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
في حد عاوز يقرأ إخواننا كده؟
شبرا ولا مرزيق؟
مرزيق
ما شاء الله. للمرزيق دي ماشي حاضر شبرا. أبشر إن شاء الله. الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وحدثني يحيى بن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة، أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أم ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا.
بالنسبة يا أخوانا قضية قصر الصلاة بمنى، طبعا هو الخلاف فيها محسوم، وأنا أعني لأهل مكة، لمن هو مقيم في مكة أو من أهل مكة، فهو إذا خرج إلى منى عليه القصر، وكذلك إمام الحج الذي هو من مكة أو من غير مكة عليه القصر. والخلاف الذي وقع في زمن عثمان هو محسوم، أن عثمان رضي الله عنه تأول خاف على الأعراب وأهل البادية أن يظنوا أن الصلاة مثنى فأتم، وقع الخلاف بينه وبين عبد الله بن مسعود، فالخلاف حسم بأن ابن مسعود جادله وأسكت عثمان وصلى خلفه ركعتين، فقيل لابن مسعود لما خالفته وصليت خلفه؟ قال الخلاف شر. ثم بعد ذلك الخلفاء والأمراء ومن بعدهم كانوا يصلون ويقصرون الصلاة بالنسبة لأهل مكة في منى. طيب العبرة هنا ليست بالمسافة المدة، لكن العبرة بانقطاع العمران، فإن بين مكة وبين منى مسافة في نوع من الانقطاع، هذه تعتبر بلد وهذه تعتبر إيه؟ بلد آخر. وعلى هذا القصر ليس مسافة على الإطلاق. يعني عندنا القاهرة الكبرى هذه كلها إيه؟ مسافة. طيب بالنسبة للقاهرة ويجي هنا عندنا في انقطاع ممكن يقصر. يعني الأمر إيه؟ نسبي، يتعلق بما تعرف أنه سفر أو بما قطع العمران من بلد إلى بلد. طيب من أهل شبرا نعم،
حتى وإن تغير يعني الناس،
وحسب التغيير. يعني مثلا القاهرة كانت أجزاء، كان الذي يخرج من الجيزة إلى القاهرة سفر، سواء كلها مدينة واحدة ماشي، لأن قضية السفر الاستوحاش السفر. ولذلك يا أخواننا أخطر قضايا أشكلت على العلماء السفر. حتى الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع قال: وأنا منذ 10 سنوات وأنا في حيرة في قضية القصر، من المسائل العويصة جدا. حتى شيخ الإسلام أيضا يعني تكلم كلام يطول، لكن في خلاصة، في خلاصة إنه ما تعرف لأنه سفر، انقطع بك العمران فخرجت من مكان إلى مكان، هذا المكان الذي ينتقل إليه يعد مكان إيه؟ مكان سفر. خلاص.
بالنسبة للإقامة يعني نحن أجانب.
أنت مقيم الآن، مقيم. نعم مقيم، ما سلوك مثل المقيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة المقيم بمكة ومنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال، تكبير أيام التشريق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى.
أو بالآفاق كلها ولا كلها؟
أو بالآفاق كلها. كلها كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق، صلاة المعرس والمحطأ والمحصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت، البيتوتة بمكة ليالي منى. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده، ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما، فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، يرمون اليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنهم لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منا بعد أن غربت الشمس يوم النحر.
من يوم النحر
حتى أتيا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. قال يحيى وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي الإفاضة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيبة، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيبة حتى يطوف بالبيت. دخول الحائض مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات وأهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها.
طيب إن شاء الله الأخ محمد يجي يقرأ لنا حديثين كده إن شاء الله. ها هنقول بقى نقول لباشا ولا طبعا أنت عارف إن إيه. ها ويمكن ربنا يجعلك كده من أهل العلم الكبار إن شاء الله.
باب إفاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى. قال فأخرجنا. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنظرهن فتنفر بهن وهن حيض وهم حيض إذا كنا قد أفضنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابساتنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، فلما يقدمون الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة أكثر من 6,000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أن أخبره أن أم سليمة بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت.
جزاكم الله خير. بالنسبة للأخ محمد، يعني أنا معجب به جدا، يعني هو طبعا أقسم الواحد، يعني هو طبعا من أهل الشرطة، وطبعا أقل شيء أو أعلى شيء وصله صاحب الشرطة أنه يعني معلومات وأمور دينية وحاجات بسيطة. هو طبعا محب جدا للحديث، فنسأل أن يجعله من أهلي وأن ينفع به أينما حل. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب مين تعال.
قال مالك، بسم الله والحمد لله والصلاة. قال مالك: والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لابد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيد، فإن كريها
لون مكاري، يعني لو مكري الدواء كريها،
يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم.
مما يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم.
فدية ما أصيب من الطير والوحش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربع بجفرة. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة سنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكم عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا. فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شاة. وقال مالك: في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك: وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. قال مالك: وكل شيء من النصور أو العقبان أو البزات أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك: وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء.
طيب مين هيقرأ؟ مين عاوز يقرأ؟ ها؟ من يريد القراءة؟ ها؟ قرأ تاني؟ ها؟ انت عاوز تقرا كتير مش كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، عاوز تقرا السلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بصوتي وانا محرم. فقال له عمر اطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم. فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم. فقال كعب درهم. فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. فدية من حلق قبل أن ينحر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك. فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البورم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقال امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم 1/2 من طعام. قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. قال مالك من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى.
أبو عمر ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك جامع الفدية. قال مالك في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه لضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ قال يؤخر وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك كل ذلك في كتاب الله في الكفارات. قال مالك كل شيء في ذلك في كتاب كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا. فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله إن عليه أن يفديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله إن عليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة السواء. قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم؟ قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال مالك في الذي يجهل أن أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال ليهدي إن وجد هديا، أو فليصم ثلاث وإلا فليصم 3 أيام في أهله و7 بعد ذلك. جامع الحج. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت بضبع صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة ابن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع، فدخل مكة بغير إحرام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ السرحة. فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرور، به صرف السرور السرر السرر به صرحة سر تحتها سبعون نبيا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجزومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات فخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتني في العمل. قال الرجل: فخرجت حتى قدمت. قال: فأتني في العمل. قال: فأتني في العمل. قال الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة، فمكست ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل، فضاغطت عليه الناس، فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة، يعني أبا ذر. قال: فلما رآني عرفني، فقال: هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا. حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء. صيام المتمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها.
طبعا بالنسبة للمحرم في الحج وغيره واجب، ولكن نظرا لأن الحج فريضا من الفرائض فلو أن امرأة بلا محرم سواء كانت بكر أو ثيب فجاز لها في رفقة النساء الثقات أن تخرج معهن حتى ولو كان مع بعضهن رجال كأزواج وغير، لكن يجوز هذا، ولكن هذا دون يعني تسعى في طلب المحرم، لكن إن لم تجد جاز لها السفر في رفقة نساء ثقات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الجهاد والسير، الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جمعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بالنسبة إخوان طبعا في قضايا من القضايا الأصول المهمة، يعني احنا بنمر كده محطات صغيرة، فقضية العمل، قضية العمل ان طبعا في هناك اعمال من اعلى الاعمال ومن ارفع الاعمال، والعمل درجات، والشخص الذكي هو الذي يعني ينظر اعلى وافضل الاعمال فيأتيه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ فهنا مثلا كأعمال يعني أعلى الأعمال وأعلى الدرجات مثلا كالجهاد أو غيره. فهنا المثال هذا مثال عجيب، أن رجلا يعني ربى فرسا إما له أو لغيره، إما هو أن يجاهد عليه في سبيل الله أو يجاهد عليه غيره فرس، فهذا الفرس ربطه يعني بأخيه حبل في الطول في عمود في روضة أو في مرج يعني مكان فيه خضرة، فما أصابت في طيالها في هذا الحبل الممدود أو هذا المرج أو من هذا المرج أو الروضة كانت له حسنات. شوف كل ما يأكل الفرس أكلة كتب في حق الذي أوقفه، أوقف الإيه؟ الفرس، بغض النظر بقى عن من سيجاهد هو أم غيره، لكن أقصد كالفرس السبب الذي فعل لهذا الأمر ما أكل مرة إلا وكتب لصاحبه أجر، كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها، لو هي بقى نفسها قطعت الحبل ثم انطلقت توسعت في أكل الحشيش والمراح والمرعى وغيرها فاستنت شرفا أو شرفين، انظروا كانت آثارها المشي بتاعها الخطوات الحوافر اللي في الأرض آثارها وأرواثها المخروج اللي خرج منها بعد الطعام وأرواثها حسنات له. شوف الإيمان مش للي بيجاهد، للي أوقف هذا الفرس حسنات له، فهي له. ولو أنها مرت بنهر أو بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به حتى هو لم ينوي هذا كان ذلك له حسنات فهي له أجر. شوف انظروا يا أخوانا مدى رحمة الله بخلقه وعباده، قضية الاحتساب، الاحتساب حساب الأجر، انتقاء العمل، أعلى العمل أعلى الدرجات، لأن بعض الناس بيحوم حول الحشوش يعني يضيع وقته وزمانه وعمره في شيء تافه ويظن أنه على رأس الأمر دون أن يفكر وأن يجمع ما هي أصل الأمور. يعني الصحابة كانوا يعرفون أن في أعمال كثيرة، أعمال كثيرة جدا جدا، وهذا باب خير. انظر ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فيبحثون عن الأعلى. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل إن الإنسان دائما إن كان في السعي لربه لابد أن يختار الأعلى، حتى لو سألت الجنة. يعني بعض الناس يقول لك إيه شيخ محمد، يقول إيه أنا عاوز الزحزحة، ينفع كلام ده؟ ده من كان طالبا من ربه فليتعالى وليتعاظم الطلب، فإن سأله سأله إيه فردوس الأعلى، كن عندك همة عالية ثقة بربك. وممكن الإنسان يجي يوم القيامة ويجد نفسه في الفردوس الأعلى وماشي بالنية بسعي القلب، إن خلفكم أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم والية إلا إيه، ودي رحلة بقى حوالي كام 1200 كيلو متر في جبال ومشي على الأقدام ورايح وجاي، ولما قارب المدينة قال إن خلفكم أقوام نايمين على الفراش ما سرتم مسيرة ولا قطعتم والية إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العسر. تفضل.
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا
نخلا ولا نحلا
ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجلا منكم أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل. وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. جامع النفل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل ند فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه بعشر شياه.
نعم ها
ماشي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون بالبعير بعشر شياه
يعدلون البعير بعشر شياه.
قال يحيى سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهم وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول أرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافيا.
من الإخوة بعد الصلاة مباشرة الطعام، ونعجل بالقراءة عشان ننهي وننتهي من الموقف، رجاء الإسراع بعد الطعام، طعام سريعا بعد الصلاة ثم نتم إن شاء الله.
جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم